للناس الدين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، مشاهدي الخليجية في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الخليجية. لكن دعوني في بداية هذه الحلقة أيها الأحبة الكرام أن أعتذر أولا إلى حضراتكم عن فترة انقطاع البث المباشر أو البرامج المباشرة خلال الأيام الماضية، وكان هذا الانقطاع بسبب بعض التطويرات والتجهيزات الفنية داخل الاستديو، ولله الحمد والمنة، فهذا أول برنامج مباشر بعد فترة الانقطاع خلال الأيام الماضية. فبهذه المناسبة يسعدني أن أتقدم بالتهنئة أولا إلي شخصيا وإلى كل مشاهدي الخليجية في كل مكان، وإلى كل القائمين على أمر قناة الخليجية بمناسبة هذه التجديدات والتطويرات التي ربما تشاهدونها الآن وتلاحظونها الآن من البث من هذا الاستديو. أيها الأحبة الكرام، من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل، ومن هنا فأنا أقدم بالتهنئة وأتقدم أيضا بالشكر إلى كل القائمين على أمر هذه التجديدات وأمر هذا التطوير. وطبعا إذا بدأنا أن نذكر الجنود المجهولة وراء هذا التجديد وراء هذا التطوير، فالشيء الطبيعي أنه يأتي على رأس المهنئين المشكورين بهذا التجديد وهذا التطوير، رأس الهرم الإداري في قناة الخليجية، وهو الدكتور سعيد حساسين المشرف العام على قناة الخليجية. ولا ننسى أيضا أن نتقدم بالتهنئة والشكر أيضا لمكوكه ودينم قناة الخليجية أخونا الأستاذ محمود حساسين، المساعد الأول والذراع الأيمن للدكتور سعيد حساسين في إدارة القناة. أيضا لا ننسى أن أصحاب العرس كثيرين، وأصحاب قائمة الشرف والإنجاز كثيرين، على رأسهم أيضا الأستاذ أشرف توفيق المدير التنفيذي، أخونا الأستاذ محمد عبد الحميد المدير الفني، لا ننسى أيضا مدير استديو قناة الخليجية أخونا الأستاذ محمود البطران، ولا ننسى أيضا الجنود المجهولة الحقيقيين وراء هذا التطوير وراء هذا التجهيز وراء هذا النجاح والإنجاز، ألا وهم كل الفنيين في قناة الخليجية، بدءا من الإعداد ومرورا بالمونتاج والجرافيك، ومرورا أيضا بكل المخرجين وبكل المصورين وبكل فني الديكور وفني الكهرباء. ولا ننسى أيضا أن نشكر حتى مقدمي البرامج في قناة الخليجية. ثم سيكون الشكر أخيرا لنا إحنا ضيوف قناة الخليجية، السادة الضيوف سواء كانوا شيوخ ودعاة أو كانوا مفكرين ومثقفين وساسة وصحفيين ورياضيين وغير ذلك من الضيوف. أيها الأحبة الكرام، قائمة الشرف والنجاح كثيرة، فالتهنئة القلبية باسمي شخصيا وباسم حضراتكم أنتم مشاهدي قناة الخليجية. نشكر كل هؤلاء الذين ورد ذكرهم في قائمة الشرف، وأخشى أن أكون نسيت أحدا من هؤلاء الجنود المجهولين، وربما أنا فعلا نسيت القائمين على أمر SMS والاتصالات، لأنهم أيضا لهم دور كبير في إتمام حلقة ومنظومة هذا النجاح. بهذه المناسبة أيها الأحبة الكرام، أقول دائما إنه سر نجاح أي عمل لابد أن يتوفر له 4 أركان ومحاور رئيسية. أي نجاح في الدنيا، أي عمل في الدنيا، سواء كان عمل سياسي أو عمل إداري أو عمل فني، سواء كان هذا في الإعلام أو كان هذا في الاقتصاد أو في الاجتماع أو في المؤسسة العسكرية أو في المؤسسة الأمنية، أو سواء كان هذا في الشركات والمصالح الحكومية والمشروعات الكبرى والمشروعات الصغرى، أي عمل في الدنيا حتى يرجى من ورائه النجاح لابد أن يتوفر له 4 أركان. الركن الأول الإمكانيات البشرية والعقول المفكرة المبتكرة. العنصر البشري هو أساس نجاح أي عمل في الدنيا. المحور الثاني أو الركن الثاني الرؤية والفكر. إمكانيات بشرية لكنها ليست كما فقط، إنما هو نوع وكيف. إمكانيات بشرية، عقول مبتكرة، عقول مفكرة لها رؤية ولها خطة عمل واضحة ولها خطة عمل متكاملة. فبغير الرؤية وبغير البرنامج العملي، برنامج عمل وخطة عمل، لا يمكن أن يتحقق أي نجاح. إذن طاقات بشرية، ثانيا خطة ورؤية للعمل، ثالثا الإمكانيات الفنية ممثلة في الأجهزة والأدوات وإلى آخره. الأمر الرابع ده في غاية الأهمية، ألا وهو الطموح والرغبة في إثبات الذات والنجاح. لابد لو تصورنا في إمكانيات بشرية وفي خطة ورؤية وفي أجهزة وعدد وأدوات، لكن ليست هناك رغبة في إثبات الذات، ليس هناك رغبة في الطموح، ليس هناك رغبة في النجاح، فإن هذه العناصر الثلاثة لا يمكن أبدا أن تصل إلى النجاح. كذلك الرغبة والطموح وحدها لا تكفي، لكن لابد أن تكون هناك رؤية وأن تكون هناك خطة عمل. كذلك الأدوات والعدد، مهما بلغت يعني التقنية ومهما بلغت حداثتها، فهي وحدها لا تعمل بغير عقول مفكرة ولا بغير طاقات بشرية وإمكانيات بشرية مؤهلة للتعامل مع هذه الأدوات ولا مع هذه العدد. إذن هذه العناصر الأربعة متكاملة تمثل منظومة النجاح. أولا إمكانيات بشرية وعقول وطاقات قادرة، ثانيا رؤية وخطة عمل، ثالثا إمكانيات أجهزة وعدد، رابعا طموح ورغبة أكيدة في النجاح وفي إثبات الذات. هذه أيها الأحبة الكرام هي مقومات النجاح في أي عمل كان، في أي مجال من المجالات. ونحن نهنئ أنفسنا أن مصر لله الحمد بدأ يكون فيها هذه الإمكانيات من إمكانيات النجاح. فعندنا في مصر لله الحمد طاقات وإمكانيات بشرية هائلة، وعندنا في مصر بدأت الآن تظهر بوادر الرؤى والخطط التي تستنقذ هذا الوطن من الركام الذي عاش فيه عبر 60 سنة الماضية. وعندنا أيضا يعني الإمكانيات الفنية والطاقات الفنية والأدوات والتقنية، وعندنا أيضا إن شاء الله في الجيل الجديد من قيادات مصر الواعدة الصاعدة من يملكون رغبة أكيدة في الطموح وإثبات الذات والنجاح. ولذلك نحن نستبشر في مصر خيرا أنها بعد ثورة 25 يناير إن شاء الله لن تكون مصر أبدا كما كانت عليه قبل 25 من يناير. فمصر مرشحة الآن ومؤهلة أن تكون في مركز متقدم يتناسب مع اسم مصر، ويتناسب مع تاريخ مصر، ويتناسب مع الثقل التاريخي والسياسي والأدبي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي الذي تمثله مصر. فهي قلب الأمة النابض، وهي أيضا عقل الأمة المفكر. فبغير القلب النابض تموت الأمة، وبغير العقل المفكر لا يمكن للأمة أن تبقى ولا أن تحقق نجاحا. أيها الأحبة الكرام، أعود إلى أننا الآن معكم على الهواء مباشرة في حلقة جديدة من فتاوى قناة الخليجية. نحن كما تعودنا نسعد دائما باستقبال اتصالاتكم، ونسعد دائما باستقبال رسائلكم، ولنتمكن إن شاء الله من الإجابة عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيقه. وحتى يتسنى لنا استقبال أسئلتكم ورسائلكم، أقول وبالله التوفيق إنه طلب العلم الشرعي فريضة على كل مسلم ومسلمة، والعلم الشرعي لا يمكن أن ينال بغير أخذه مباشرة من الشيوخ ومن العلماء الراسخين. يعني يمكن أن يؤخذ العلم، يؤخذ بعض العلم من الكتب، لكن ليس مأمونا أن يكون علمك كله من الكتب، لأنك لو كنت كذلك كنت صحفيا، اعتمادك الأول على الأوراق وعلى الكتب وعلى الصحف. فالآفة ربما تأتيك من قبل فهمك أنت أو فهمي أنا الذي لا يستوعب الفهم الصحيح للمراد من الكتاب. وبالتالي فأنا أقول أيها الأحبة الكرام، طلب العلم على يد الشيوخ ومشافهتهم والتفاعل معهم والاتصال بهم، هذا من أسس طلب العلم النافع. ولذلك ربنا تبارك وتعالى أرشدنا في القرآن الكريم، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال عز من قائل: ولو أنهم ردوه إلى الله وإلى الرسول. طيب معنا سؤال عبر الرسائل، تفضل. شهر الله المحرم، حاضر. طيب معنا الآن سؤال ورد إلينا عبر الرسائل، يقول السؤال: شهر الله المحرم، ما هو فضل شهر الله المحرم؟ وأقول أيها الأحبة الكرام، شهر الله المحرم من أعظم الشهور عند الله تبارك وتعالى، أولا لأنه ورد فيه الدليل العام، ألا وهو قوله ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. والأربعة الحرم ورد منها ثلاثة سرد متواليات متتابعات، وواحد فرد وحده كما ورد هذا في الأثر. أما الثلاثة المتتابعات المتواليات فهم شهر ذو القعدة، وشهر ذو الحجة، وشهر الله المحرم. ذو القعدة من الأشهر الحرم، وذو الحجة من الأشهر الحرم، وشهر الله المحرم أيضا من الأشهر الحرم. وهذه الأشهر الحرم ورد فضلها في الآية، قال الله عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في هذه الأشهر الأربعة، طبعا تمام الأربعة شهر رجب كما ورد في الأثر. إذن ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم وشهر رجب، هذه الشهور الأربعة هي التي استثنت من الأشهر الاثنى عشر. والاستثناء هنا يفيد أفضلية هذه الأشهر الأربعة وقدر هذه الأشهر الأربعة، وعظمة هذه الأشهر الأربعة، والسر يكمن في هذه الآية. قال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال المفسرون منهم عبد الله بن عباس وغيره من المفسرين، قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم بترك الطاعة، ولا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب المعصية. لأن العبد إذا ارتكب معصية في حق الله عز وجل فقد ظلم نفسه. إذا ارتكب العبد منا معصية فقد ظلم نفسه، لأنه عرض نفسه لعقاب الله عز وجل إن كانت المعصية تدخل في باب المحرمات والكبائر. وإن كانت المعصية تدخل في باب الصغائر وفي باب المكروهات، فإنه يعرض نفسه حينئذ لعتاب الله عز وجل وللوم الله تبارك وتعالى. إذن فلا يظلم أحدنا نفسه في هذه الأشهر الأربعة بارتكاب المعصية، سواء كانت محرمات أو مكروهات، سواء كانت كبائر أو كانت صغائر. وأيضا الإنسان إذا ترك الطاعة فإنه يعرض نفسه للظلم أيضا، يظلم نفسه، لأن ترك الطاعة إن كانت الطاعة من باب الواجبات والفرائض فلا شك أنه قصر تقصيرا خطيرا جدا، فهنا يعاقب الإنسان على ترك الواجب عقوبة شديدة. يعني إذا ترك الصلاة، إذا ترك الصوم، إذا ترك الزكاة، إذا ترك الحج وهو عليه قادر، فهو في هذه الحالة يعرض نفسه بشدة لعقوبة الله تبارك وتعالى. وإن كانت الطاعة المتروكة التي قصر العبد فيها وظلم نفسه بتركها تدخل حتى في باب المستحبات والمندوبات، فإنه قصر أيضا في ذلك وظلم نفسه. لماذا؟ لأنه حرم نفسه من أجور كثيرة جدا. إذن فالإنسان في هذه الأشهر الأربعة عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يعصم نفسه أن يظلمها، يرحم نفسه أن يظلمها في هذه الأشهر بصفة خاصة، سواء كان هذا الظلم بتركه الواجبات أو بتركه المستحبات، أو كان هذا الظلم بارتكابه المحرمات أو الكبائر، أو بارتكابه الصغائر أو المكروهات. ده فضل. أيوه حاضر. أفضل ما في شهر الله المحرم يا إخوة ما ورد في فضله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم. إذن هذا الشهر الفاضل شهر الله المحرم أعظم الأعمال فيه الصوم. يندبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نحسن العمل في هذا الشهر المبارك بصفة عامة من صلاة وقراءة قرآن وذكر واستغفار وتسبيح وصدقة وبر وإحسان إلى الوالدين وإحسان إلى الجار والصديق وللزوج والزوجة وللأبناء والبنات، وبصفة خاصة الصوم، لأنه أفضل الصوم على مدار السنة بعد شهر الله رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأفضل الصوم بعد رمضان هو شهر الله المحرم، وأفضل الصوم في شهر الله المحرم هو أن يصيب الإنسان منا السنن المأثورة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا عندنا على مدار الشهر هناك سنن مأثورة في الصيام منقولة عن الهادي البشير عليه الصلاة والسلام، منها صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، هذا في شهر الله المحرم وفي بقية شهور السنة بصفة عامة إلا رمضان. منها أيضا صيام الأيام القمرية 13 و14 والخامس عشر، هذا يستوي فيه شهر الله المحرم مع بقية شهور السنة اللهم إلا رمضان. كذلك من السنن المأثورة في الصيام أن يصوم الإنسان غرة كل شهر، كما ورد هذا في الحديث عند الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم غرة كل شهر. وغرة الشهر قال الإمام النووي والإمام الحافظ ابن حجر أول ثلاثة أيام في الشهر. إذن يسن أن يصام أول ثلاثة أيام في شهر الله المحرم كما تسن في غيره من الشهور إلا شهر رمضان. كذلك من السنن قال عليه الصلاة والسلام صوموا الشهر وسراره، أو قال وسرره، على رواية سرره اللي هي الأيام القمرية 13 و14 و15، وعلى رواية وسرره قال الإمام النووي عليه رحمة الله سرر الشهر آخر ثلاثة أيام فيه، وقد سميت بهذا الاسم لاستسرار القمر فيها، لأن القمر يبدأ فيها غاية التناقص حتى يختفي في الثلاثة أيام الأخيرة من الشهر ليولد الهلال من جديد مع بداية أول ليلة من الشهر الذي يليه. إذن يمكن أن يسن الصوم ويستحب أن يسن الصوم على مدار شهر الله المحرم وغيره من الشهور صيام ثلاثة أيام منه وهي غرته، صيام ثلاثة أيام أوسطه وهي الليالي أو الأيام القمرية 13-14-15 آخر ثلاثة أيام فيه كما تصام في بقية الشهور إلا رمضان، يصام الاثنين والخميس، هذا كله يستوي فيه شهر الله المحرم مع غيره من شهور السنة. أما أميز وأفضل ما يميز شهر الله المحرم هو أن تصوم عاشوراء وتاسوعاء، وقد ورد فيها الخبر عن سيد الأنبياء عليه الصلوات الله وسلامه في حديث أبي قتادة سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال عليه الصلاة والسلام يكفر سنة ماضية. تخيل أخي الحبيب، تخيلي أختي الكريمة، أن صيام يوم واحد وهو يوم عاشوراء يكفر الله عز وجل به ذنوب سنة ماضية في عرفة، سنة ماضية وسنة باقية، عرفة بيومين من عاشوراء، إنما عاشوراء يكفر الله عز وجل به ذنوب سنة ماضية. والسنة في صيام عاشوراء أن يصوم المسلم معها تاسوعاء وهو اليوم الذي قبلها، يوم التاسع من شهر الله المحرم، العاشر في شهر الله المحرم اللي هو عاشوراء. هذا اليوم صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، لأنه لما نزل المدينة بعد هجرته عليه صلوات الله وسلامه وجد اليهود يعظمون يوم عاشوراء ويصومونه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية عهده، في بداية هجرته إلى المدينة، يحب موافقة أهل الكتاب، فسألهم لماذا يصومون هذا اليوم ولماذا يعظمون هذا اليوم، فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون فنحن نصومه شكرا لله عز وجل. قال عليه صلوات الله وسلامه نحن أحق بموسى منكم، نحن المسلمون أحق بموسى منكم. فصام النبي عاشوراء وأمر بصيامه عليه الصلاة والسلام، لكنه في أواخر حياته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يحب مخالفة أهل الكتاب، يعني أول أمر كان يحب موافقتهم، وآخر حياته أحب مخالفتهم عليه الصلاة والسلام. فلما أراد أن يجمع بين مخالفته لأهل الكتاب وبين تعظيمه ليوم عاشوراء وصيامه وأمره بصيامه شكرانا لله لأننا أولى بموسى من اليهود، قال عليه الصلاة والسلام لئن عشت إلى قابل السنة القادمة لأصومن التاسع، أي لأصومن التاسع مع العاشر، حديث عبد الله بن عباس. لكنه صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك ولم يستطع أن يوفي بأمنيته لأن الله عز وجل قبضه فلم يدرك يوم التاسع ولم يدرك يوم العاشر عليه صلوات الله وسلامه. إذن من أراد سنة إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكثر من الصيام في شهر الله المحرم، وحبذ لو أصاب هذه السنن التي ذكرتها لحضراتكم، وأن يهتم جدا وأن يخص شهر الله المحرم بصيام يوم تاسعاء وبصيام يوم عاشوراء. اليوم الأحد هو يوم تاسعاء، فمن صام هذا اليوم مع صيامه غدا وهو يوم عاشوراء فبها ونعمة أصبت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يدرك صيام هذا اليوم فعليه أن يستحث همته وعزمه أن يصوم غدا إن شاء الله وهو يوم عاشوراء، وأن يصوم معه الحادي عشر، كما قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن أكمل صور صيام عاشوراء أن يصوم يوما قبلها وأن يصوم يوما بعدها، وأن الصورة التي تليه أو المنزلة التي تليها أن يصوم تاسعاء مع عاشوراء أو أن يصوم مع عاشوراء الحادي عشر ليحقق مصلحتين: المصلحة الأولى أن يعظم عاشوراء بصيامه وأن ينال الأجر والثواب المترتب على صومه ألا وهو تكفير ذنوب سنة ماضية، الأمر الثاني أن يحقق مخالفته لأهل الكتاب لليهود فيصومن العاشر ومعه الحادي عشر، لأن اليهود لا يصومون إلا هذا اليوم، لا يعظمون إلا هذا اليوم، فإن عظمته وصمت تاسعاء معه فبها ونعمة، وإن فاتك تاسعاء فعظم صيام عاشوراء وخالف اليهود وأهل الكتاب وصم مع عاشوراء بعد غد، صم الحادي عشر كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى. أخونا السائل يقول إن هو الآن أو اليوم صام تاسعاء لكنه تناول شيئا من المفطرات ماء كان أو طعاما لكنه على سبيل النسيان، وهو يسأل ماذا يفعل إذا أكل أو شرب في صوم النافلة وهو صائم. المشروع عند جمهور فقهاء الأمة أنه يقال له أتم صومك فإنما أطعمك الله وسقى، أطعمك الله وسقاك، أتم صومك فإنما أطعمك الله وسقاك. لأن أهل العلم اختلفوا هل من أكل أو شرب ناسيا في صوم الفريضة وفي صوم النافلة يكمل ولا يقطع صومه، فذهب قوم من أهل العلم إلى أن هذا مختص بصوم رمضان، فإذا أكل أو شرب ناسيا في رمضان فليتم صومه كما ورد النص في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولا يسري هذا على صوم النافلة. لكن المحققين من جمهور الفقهاء قالوا يستوي هذا في صوم النافلة وفي صوم الفريضة، لأنه إن جاز في صوم الفريضة ففي صوم النافلة من باب أولى، خاصة وقد ورد النص أيضا برواية أخرى أو بمعنى عام من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم ولم يذكر رمضان ولا غيره فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. إذن إذا صمت اليوم فصم الغد تكون قد أصبت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فاته صيام اليوم اللي هو تاسعاء صم غدا إن شاء الله عاشوراء، ولا تنسى أن تصوم معه الحادي عشر بعد غد لتحقق مخالفتك لأهل الكتاب كما أحب ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولعل سائلا يسأل أن الفضل في صوم عاشوراء أنه يكفر سنة ماضية، فهل تكفير السنة الماضية يسري على الكبائر والصغائر معا أم أنه لا يسري فقط إلا على الصغائر؟ الصواب الذي عليه المحققين من أهل العلم أنه يسري على الصغائر دون الكبائر، لأن التخلص من الكبائر يشترط فيه التوبة. التخلص من الكبائر يا إخوة يا أخوات لابد فيه من التوبة. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولأنه قد ورد حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألا وهو ما ورد عن أبي هريرة في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن، لكن بشرط إيه؟ إذا اجتنبت الكبائر. فالصلوات الخمس تكفر الذنوب لكنها الصغائر، لا تقوى على تكفير الكبائر. رمضان إلى رمضان يكفر الذنوب والخطايا لكن الصغائر دون الكبائر. العمرة إلى العمرة تكفر الذنوب لكن صغائر وليست كبائر. الجمعة إلى الجمعة تكفر الذنوب والآثام لكن الصغائر وليست الكبائر، لأن الكبائر اشترط لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتنبت الكبائر أو التوبة كما ورد في القرآن الكريم. فاجتناب الكبائر شرط في تكفير الكبائر والمحرمات، التوبة منها شرط في تكفيرها. أما الذنوب والصغائر فإنها تكفرها الصلاة ويكفرها الصوم ويكفرها الجمعة ويكفرها أو تكفرها العمرة، اللهم إلا الحج، فإن الحج دون غيره من العبادات هو الذي يقوى على تكفير الكبائر كما يقوى على تكفير الصغائر من باب أولى. إذن هناك فارق، سبحان الله. رب سائل يقول: طيب الصلاة أعظم من الحج، طب الصيام أعظم من الحج، لكن لماذا الحج يكفر الكبائر والصغائر معا بينما الصلاة والصوم والعمرة والجمعة لا تكفر إلا الصغائر؟ أولا لا تعمل عقلك فيما ورد فيه النص الشرعي، لكن لماذا الحج يكفر الكبائر والصغائر معا؟ وما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك يا إخوة ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو حديث عمرو بن العاص لما أقدم على بيعة النبي صلى الله عليه وسلم قال: مد يدك أبايعك يا رسول الله. فمد النبي يده وفي نفس اللحظة قبض عمرو بن العاص يده. ما لك يا عمرو قبضت يدك وقد مد النبي يده إليك؟ طبعا هذا لا يفعله عمرو، استغفر الله، سوء أدب أو سوء سلوك أو سوء تصرف مع النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه. فهم من أعظم الناس مهابة وتعظيما وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا فعل عمرو بن العاص ذلك؟ الحديث يذكره. لما قبضت يدك يا عمرو؟ قال: أريد أن أشترط يا رسول الله. عمرو بن العاص هيشترط على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: تشترط؟ هو في حد يشترط على النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: تشترط ماذا يا عمرو؟ قال: أشترط أن يغفر لي. شفت الفرصة؟ أراد عمرو بن العاص ألا يفوت فرصة مبايعته للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ويحصل من خلالها على أعظم ما يتمنى، يعني لابد بهذه البيعة أن يتحقق بها أعظم ما يتمناه عمرو بن العاص، لأنه كان له تاريخ غاية في السوء مع النبي عليه الصلاة والسلام أيام جاهليته قبل أن يسلم رضي الله عنه. ثم بعد أن أسلم سجل أنصع صفحة وأمجد صفحة في التاريخ عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولذلك كافأه الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. أما في الدنيا فأعلى الله ذكره بصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلى الله ذكره باشتراكه في غزوات كثيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلى فيها بلاء حسنا، وأعلى الله ذكره وتوج جهده بأن ملكه الله مصر وولاه عمر بن الخطاب إمارة مصر. وكان عمرو بن العاص يقول: والله لإمرة مصر خير عندي من خلافة المسلمين، أو تستوي عندي مع خلافة المسلمين. رئيس مصر، رئيس أعظم دولة في التاريخ، أكبر دولة في العالم الإسلامي، قلب الأمة النابض وعقل الأمة المفكر. فعمرو بن العاص عند مبايعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبض يده، قال أريد أن أشترط. تشترط ماذا يا عمرو؟ قال أشترط أن يغفر لي. هنا موضع الشاهد يا أخوة. قال عليه الصلاة والسلام يا عمرو أما تعلم أن الإسلام يجب ما كان قبله، وأن الهجرة تجب ما كان قبلها، وأن الحج يجب ما كان قبله، أو قال أما تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله، والهجرة تهدم ما قبلها، والحج يهدم ما قبله. فسوى النبي صلى الله عليه وسلم بين الحج وبين الهجرة وبين الإسلام، والمتيقن منه أن الإسلام يهدم ما كان قبله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولذلك إسلام الصحابة هدم ما كان قبله من تاريخ جاهليتهم وشركهم. فسوى النبي بين الحج وأنه يهدم ما كان قبله، وبين الهجرة وأنها تهدم ما كان قبلها، وبين الإسلام وأنه يهدم ما كان قبله. ولم يقع لم تقع هذه التسوية إلا للحج فقط. فإذا كان الإسلام يهدم ما قبله كبيرا كان أو صغيرا، أو كبائر كانت أو صغائر، والهجرة تهدم ما كان قبلها سواء كانت كبائر أو صغائر، فإن الحج أيضا يستوي معهما فيهدم ما كان قبله، سواء كان هذا من الكبائر المحرمات أو كان من الصغائر المكروهات على حد سواء. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. نسأل الله عز وجل في نهاية هذا اللقاء أن يجزينا وإياكم خير الجزاء، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأله تعالى أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، وأن يرفع راية الإسلام وأهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، سعدت بلقاء مع حضراتكم، وحتى ألتقي بكم في لقاء قادم قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. علم يخفينا ويبين للناس فينا ما بين سؤال وجواب، الرأي الصائب يأتينا.